عوفي الرحيل وظل وياي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران ترحب بمقترح رئيس الوزراء العراقي لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. مظاهرة واحتجاجات في مدينة حيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اليمنيين جراء قصف مدفعي سعودي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أقيم مساء أمس أول مجلس عزاء بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بطهران. ونظرا لتراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل ملفت، فإن مجالس العزاء بهذه المناسبة برعاية سماحة قائد الثورة تقام هذا العام بحضور عدد قليل من المعزين وبما يشمل عوائل الشهداء المعظمة. أبدت إيران ترحيبا بمقترح رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أشار إلى لقائه السوداني عند هامش مؤتمر بغداد 2 الأخير في عمان ورغبة رئيس وزراء العراق بإطلاق المباحثات، مضيفا أن الهدف من ذلك هو تحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ومصر. واعتبر أمير عبداللهيان دعم الروابط بين البلدين يعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي، مؤكدا أن الجانب العراقي سيتخذ إجراءاته بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة تماشيا مع دوره بتعزيز التعاون الإقليمي. قالت وسائل إعلام عبرية إن مدينة حيفا شهدت مظاهرات ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم شخصية وأحزابا يمينية متطرفة. وذكرت المصادر أن مسيرات نظمت من قبل نشطاء بالتعاون مع منظمات عديدة بقيادة وزير الحرب الصهيوني السابق موشي يعلون وقادة عسكريين بالجيش الصهيوني. وبحسب يعلون فإن حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد الكيان عن الطريق الصحيح، داعيا لتحشيد الرأي العام والوقوف ضدها وفق تعبيره. منصات الإعلام في الاحتلال اعتبرت هذه الخطوة امتدادا للمظاهرة الكبيرة التي نظمت الأسبوع الماضي في تل أبيب. من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام الصهيونية بعض تفاصيل الصفقات التي أبرمها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية يمينية المتطرفة لتشكيل ائتلاف حكومي. المزيد في التقرير التالي.
الصفقات المشبوهة التي أبرمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع أكثر شخصيات داخل الكيان تطرفا وإثارة للجدل باتت ملامحها تتكشف. صفقات مكنت نتنياهو من تشكيل حكومة تعد الأكثر تطرفا في تاريخ كيان الاحتلال. الإعلام الرسمي الإسرائيلي كشف عن منح نتنياهو رئيس حزب عوتسما يهوديت إتمار من غفير الضوء الأخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام. القناة الثالثة 15 قالت إن نتنياهو وافق على أن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العملية وخطف الجنود. ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد تم الاتفاق على سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملا وتطوير النقب والجليل ودفع الهوية اليهودية في الكيان الإسرائيلي إلى الأمام وإدخال إصلاحات على الجهاز القضائي. كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة خصصت ميزانية غير مسبوقة لشق وتطوير الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن القرار يأتي كجزء من الاتفاقية الائتلافية بين الحزب الصهيوني الديني وحزب الليكود. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن نتنياهو تعهد لرئيس حزب الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش بفرض سيادة الاحتلال على كامل الضفة الغربية. الاتفاق بين الجانبين بحسب القناة ينص على أن حكومة الاحتلال ستعمل على ضم الضفة الغربية وسيتم العمل على تهويد منطقة الجليل، حيث سيسمح نتنياهو بشراء أراض تمت مصادرتها مقابل مبلغ مادي بسيط. وبموجب الاتفاق أيضا سيكون من حق رئيس الوزراء فقط منح الإقرار الأولي للبدء بالمشاريع الاستيطانية، فيما يمنح سموتريتش الحق في مواصلة الإشراف على تنفيذ المشروع. وفيما من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمينية القسم أمام الكنيسة الاثنين المقبل، رأى أفيغدور ليبرمان وزير المالية المنتهية ولايته أن الائتلاف الذي شكله نتنياهو لن يدوم طويلا، موضحا أن نتنياهو يحتقر بن غفير وسموتريتش ويستغلهما وسيتركهما بعد تمرير كل تشريعاته، فيما توقع حدوث ما وصفه بأنه تسونامي اقتصادي وسياسي ودبلوماسي في ظل الحكومة الجديدة.
شهدت عدة مدن في المغرب تظاهرات شعبية حاشدة رافضة لاتفاقية التطبيع الموقع مع الكيان الصهيوني، وانطلقت المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين بمشاركة نشطاء سياسيين وحقوقيين من تيارات يسارية وإسلامية في 30 مدينة من ضمنها العاصمة الدار البيضاء ومكناس وطنجة وفاس. وفي العاصمة الرباط نظم المحتجون وقفة أمام مقر البرلمان رفعوا خلالها شعارات تضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته. من جانبه قال منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين مضماض إن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق برنامج الجبهة للتنبيه بخطورة مسار العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني. استشهد 5 أشخاص وأصيب قرابة 20 آخرين خلال الساعات الماضية بقصف سعودي على مديريتي منبه وقطابر في صعدة. وفيما اعتبر مركز عين الإنسانية ما حصل جريمة حرب داعيا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم. وقالت مصادر يمنية محلية إن التحالف السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين في المناطق الحدودية للصعدة بموازاة جهود الوفد العماني في صنعاء لإحلال السلام في مؤشر لا يبعث على أي نوايا إيجابية للذهاب نحو السلام. أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكما يقضي بالسجن لمدة 4 سنوات بحق الشيخ كاظم العمري. وعمدت قوات الأمن السعودية بنهاية الشهر الماضي إلى إعادة اعتقال الشيخ العمري عقب الإفراج عنه يوما في نيسان إبريل الماضي. وتصر سلطات الرياض على ممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحق الشيخ المعتقل الذي يعد أحد الرموز الدينية لأتباعي أهل البيت عليهم السلام في المملكة وتحديدا في المدينة المنورة. على صعيد آخر، نشر حساب باسم الإصلاحيون السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو عن دوري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شراء مشايخ القبائل. المزيد في التقرير التالي.
يعني الشعب نفسه يختار منه نخب يكون هم الوجه الآخر الأخرى لابن سعود، ويكون هم المسيطرين على القوة وعلى مفاصل الدولة، سواء في الجيش، سواء في الأمن، سواء في مشيخة القبائل، حتى أن الأختام تعطى لأشخاص معينين ليسوا بالضرورة هم التي يعني لهم المشيخة القبيلية حسب العرف والعادات والتقاليد، بل مشيخة كل من شاخ فيه في قبيلة تحت حكم ابن سعود المحتل، ما شاخ لأنه ورثها أبا عن جد، إنما شاخ لأنه سلم لابن سعود الخيط والمخيط، سلم له بيعة من القبيلة حتى لو لم يشاور القبيلة. الشيخ الذي يكون هو أصلا شيخ ويشتريه ابن سعود يكون أصلا يحجز مكان معين بالسلطة، بالإغراءات، بالرشا، بالامتيازات التي تعطى له، ليغض النظر عن بيع الوطن، عن إرخاص الوطن، عن السرقات التي تتم في الوطن، عن تهجير القبائل. ودعوني أضرب لكم مثال. الشيخ الذي طبعا كل يعرف عبد الرحيم الحويطي، شهيد الأرض، شهيد الأرض عبد الرحيم الحويطي، عندما قتل عبد الرحيم الحويطي هو ابن أحمد رفيع أبو طريقة، ورفيع أبو طريقة هذا شيخ الحويطات في الشمال، وهو الذي له المشيخة إذا جئنا على المتوارث وعلى المعروف وعلى المعمول به. ولكن لأنهم ناس عندهم كرامة وناس لا تقبل أن تعطي في أرضها ولا في عرضها ولا في، سحبت منهم مشيخة وأعطي الختم لشخص آخر هو بنفسه الذي خرج على التلفاز وقال أنه عبد الرحيم الحويطي لا يمثل إلا نفسه، وأنه شد عن أمر الدولة وإلى آخره. هذا مثال حي على كيف أنها تشترى هذه القبائل، وكيف هذه القبائل مشيختها مشيخة أختام ومشيخة دول. طبعا نحن عندما نتحدث بهذه الصفة وبهذه اللغة لا نريد أحد أن يأتي وينظر علينا ويقول أنتم تحركون العنصر القبلية. نحن نعرف القبائل لأن المجتمع الجزيرة العربية أغلبه قبائل، 90% قبائل، هذه مكونات الأرض، هذه مكونات الشعب. أنت لا تستطيع أن تلغي مكونات الشعب لأنه القبائل طول عمرها متعايشة مع بعضها، طول عمرها تقدر بعضها، وطول عمرها في نسب بينها وبين بعض، عمر ما صار في غدر أو خيانة من قبيلة على قبيلة. كانوا عندهم هاي الأخلاق العربية التي لم نسمع بفرق أسد والقبيلة الفلانية كذا، وهذه السمات التي يسم فيها ابن سعود القبائل العربية ويصنفهم ويضعهم درجات، ويضع أصلا بعض الناس من القبيلة مثلا يكون معروف أنه هو ملتحق بالقبيلة، ليس له أصلا أساس بالقبيلة هذه، فيأتي ابن سعود ويعطيه الختم ليعطيه القوة، ليعطيه الباور، ليعطيه السلطة، ليدير الأمور ويزور باسم القبيلة والسحر.
أقدمت سلطات حركة طالبان الأفغانية بفض تظاهرة نسوية نظمت للاحتجاج على قرار حظر تعليم الفتيات في الجامعات، واستخدمت الأجهزة الأمنية خراطيم المياه لتفريقهن، في حين أظهرت مشاهد مصورة على منصات التواصل الاجتماعي هرب الفتيات وسقوطهن على الأرض بسبب قوة المياه. للمزيد من التفاصيل بشأن قرارات طالبان الأخيرة حول عمل النساء في الدوائر الحكومية، إليكم التقرير التالي.
فالنساء ربما سيمنعن من الخروج إلى الشارع حتى. حكومة طالبان أصدرت أمرا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل. وقالت وزارة الاقتصاد الأفغانية إن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي الذي تحددها الحكومة لهن. ولم يتضح إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان. القائم بالأعمال النرويجي الذي تمول بلاده مساعدات في أفغانستان دان هذه الخطوة، وشدد على ضرورة إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور، واعتبر القرار ضربة لحقوق المرأة، وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان الأكثر ضعفاً. وقرار حكومة طالبان الأخير يأتي بعد أيام على إصدارها أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى إلى انتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.
كانت هذه السنة الرابعة والأخيرة في الجامعة، وكنت على وشك التخرج العام المقبل، وكنت أطمح للعمل في مكان ما، ولكن لسوء الحظ جاء هذا القرار. أعتقد أنني دفنت أحلامي حية بيدي ولم يبقى شيء سوى التنفس، فنحن أناس أموات ولدينا القدرة على التنفس.
موظفو الإغاثة يؤكدون أن وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدة، خصوصا وأن المجتمع الأفغاني محافظ جدا، ودخل اقتصاد أفغانستان في أزمة منذ تولي طالبان زمام الأمور عام 2021، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية، وتمثل المساعدات الإنسانية التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة شريان الحياة للملايين. ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات وفقا للجنة الإنقاذ الدولية، وأي نقص في هذه المساعدات يعني دخول البلاد في أزمة مجاعة.
إلى العناوين. إيران ترحب بمقترح رئيس الوزراء العراقي لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. مظاهرة واحتجاجات في مدينة حيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اليمنيين جراء قصف مدفعي سعودي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي المستمعين، أقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه بعد قليل، وعند 8:43 نقدم إليكم نساء من إيران. عند 9 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية. ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. برنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليه مباشرة عند 10:10 وعلى مدى 49 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 11:15 وعلى مدى 40 دقيقة، وعند 12:15 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:12. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. أترككم في الرعاية الإلهية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا اليوم عبر أثير إذاعة طهران العربية.
ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة من جرائم واعتداءات تطال الشعب الفلسطيني ولا يسلم منها حتى الكثير من سكان الأراضي المحتلة التي تخضع لسلطة الكيان الغاصب للقدس. ونتناول في حلقة اليوم مشاكل رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل وبعد تشكيل حكومته الائتلافية وتخوف اليمين من نتنياهو. عنوان الحلقة: خلافات داخل الائتلاف الحكومي وتخوف اليمين من نتنياهو.
نحييكم من جديد أيها الأحبة. يبدو أن الطريق لا يزال معقدا أمام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته، حيث أن ملف التشكيل رغم طرحه في الكنيسة لا يزال يراوح مكانه بسبب الخلافات داخل الائتلاف الحكومي. كان نتنياهو قد تعهد بتشكيل حكومة يمينية متوازنة، وأضاف أنه بصدد إحداث حالة من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في الحكومة المقبلة بعد تعرضه لسيل من الانتقادات من رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد وجماعات منافسة أخرى. فيما يشير المراقبون أعزائي الكرام إلى أن الأحزاب المتطرفة المشاركة في الائتلاف الحكومي من غير المتوقع أن يتوصلوا لاتفاقيات في القريب العاجل بسبب عدم ثقتهم بنتنياهو شخصيا، ما يطرح العديد من التساؤلات. ولهذا كان واضحا أن الوضع داخل الكيان الإسرائيلي لن يتغير بتشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها. طيب مستمعي الكرام، حول ما قلنا قبل قليل، دعوني الآن استقبل ضيف العزيز الأستاذ ربيع غصن، المحلل والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية أستاذ ربيع غصن، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. أستاذ ربيع، إلى أين وصل ملف تشكيل حكومة من قبل بنيامين نتنياهو، وما هي العقبات التي تواجه نتنياهو؟
أعتقد أن الأزمة السياسية في الكيان الصهيوني مستمرة وهي مستديمة، لأنها تمتلك العناصر الكافية لأن يكون هناك عدم قدرة على تأليف حكومة بالشكل الذي يطلبه اليمين الصهيوني، لأن الانقسام السياسي الحاد والذي يأتي بشكل نصفي ما بين أجزاء المجتمع الصهيوني يترك أثاره على حركة أو هامشية الحركة لبنيامين نتنياهو في تأليف حكومة يمينية متينة. وبالتالي عندما يريد بنيامين نتنياهو أن يعطي اليمين الصهيوني والذي دعمه في انتخابات الكنيست الأخيرة بالشكل الذي يطلبه اليمين، لا يستطيع أن يتوازن مع بعض الأحزاب التي ساعدت نتنياهو أيضا. وبالتالي تقسيمات الحكومة ما بين حقيبة الخارجية وحقيبة الداخلية وحقيبة الأمن وحقيبة الدفاع والمالية بشكل المطلوب. لذا أعتقد أن بنيامين نتنياهو يمكنه أن يؤلف حكومة وفي المدى المنظور، لكن تبقى هذه الحكومة نوعا ما غير متجانسة في صناعة القرار الذي يعني يعطي نتنياهو دفعا جيدا أو جديا وفعالا في مواجهة الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية ومكانة الكيان الصهيوني في العالم الغربي. هناك سببين لهذه النقطة. النقطة الأولى ذكرناها في الشأن الداخلي والتوزيع الحزبي داخل الكيان الصهيوني، والنقطة الأخرى هي مكانة الكيان الصهيوني وفق أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك حكومة في الكيان الصهيوني، لكن تريد من هذه الحكومة المضي قدما على خطوات جانس أو لبيد الذي سبق. وبالتالي هذه المنظومة السياسية لا يستطيع تحملها الرأي العام الصهيوني المتطرف. وبالتالي أعتقد نتنياهو ذاهب إلى تأليف حكومة مواجهة مع اليسار، مواجهة مع الوسط، ومواجهة مع بعض الأحزاب التي تدعم جانس والبتيج أو لربما تقف على الحياد.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. مستمعين الأفاضل، يشير الخبراء إلى أن نتنياهو استطاع أن يسوق نفسه على أنه أفضل من المتطرفين الذين باتوا فزاعة بيده، فهل هذا التيار فهم اللعبة وبالتالي صعد من مطالبه؟ كيف تقرؤون فوز حليف نتنياهو برئاسة الكنيست؟ وهل سيؤثر هذا على سير التشكيل الحكومي؟ وهل من الممكن أن نرى انهيار مفاوضات التشكيل أو انهيار الحكومة بعد وقت قصير من تشكيلها؟ يحاول بنيامين نتنياهو جاهدا أن يمتص نقمة الإسرائيليين من خلال التأكيد على أن لا شيء سيتغير في الكيان مع بدء ولايته والمتطرفين الذين سيجلسون إلى جانبه. نتنياهو يدرك أن أزمته في ظل حكومته الجديدة ليست فقط مع معارضيه من الوسط واليسار، وإنما أيضا مع أعضاء حزبه الحاكم الذين أصبحوا يرون أن نتنياهو يقودهم إلى الهاوية، ليس فقط هم بل وكل الكيان الإسرائيلي، من خلال تمكين اليمين الديني والقومي من السيطرة على مفاصل أمنية واقتصادية هامة. لن تكون دولة دينية وسنولد الكهرباء يوم السبت. هذه الكلمات التي عجل بها لسان نتنياهو تؤكد أن حلفائه الذين فرضوا أجندتهم على ثلاث وزارات سيادية رئيسية وهي وزارة الحرب والأمن القومي والداخلية يطمحون اليوم لفرض أجندتهم السياسية والدينية على غالبية الإسرائيليين غير المتدينين. ورغم أن نتنياهو يفكر بأن الشارع الإسرائيلي اختاره ومن معه ليحكموا بطريقتهم، إلا أنه يعرف أن هؤلاء سيقحمونه في قرارات وسياسات لن تكون مقبولة على المجتمع الدولي وحتى على الولايات المتحدة التي تمنح كيانه الغطاء منذ قيامه وحتى اليوم. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الأستاذ ربيع. أهلا ومرحبا بكم. لماذا الائتلاف الحكومي يتخوف من نتنياهو إلى هذا الحد، ولماذا كل هذا التعقيد في تشكيل الحكومة، وهل من الممكن أن يؤثر هذا الوضع على سيرها برأيكم؟
يعني الائتلاف الحكومي يخاف من نتنياهو للرخ للضغط الأمريكي. مثلا يقول نتنياهو قبل الانتخابات بأن مثلا الاتفاقية أو تفاهم فيما يخص الغاز مع لبنان هو يعني تفاهم غير مفيد وينبغي علينا إلغائه، وهذا يخاف منه نتنياهو في المرحلة المقبلة لأنه لا يستطيع أن يقدم على هذا النوع من الخطوات تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، فهو تصعيد مع واشنطن قبل أن يكون تصعيد مع المقاومة الإنسانية في لبنان، وبالتالي هو لا يتحمل هذه يعني الإيفاء بهذه الوعود. ثانيا أعتقد أن نتنياهو وفيما خص الاستيطان هو رجل يعني من مناظري مفهوم الاستيطان في الضفة الغربية، ولكن هو متوازن في مسألة الاستيطان، يريد أخذ كل الضفة، يريد طرد كل الفلسطينيين، لكن ضمن منهجية يعتبرها سياسة الظروف. لكن بن غفير وأمثاله لا، هم واضحون، يعني يعني يقولون نتنياهو في مخص الاستيطان الانطلاق به بشكل حاد، تهويب عاصمة فلسطين القدس بشكل حاد، إلغاء كافة الاتفاقيات التي وصل إليها لبيد وجانس في المراحل السابقة.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة خلافات داخل الائتلاف الحكومي وتخوف اليمين من نتنياهو.
أحبتنا الكرام، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد بكلمات ثقيلة على مسمع نتنياهو عندما قال أن الأخيرة أي نتنياهو مرعوب من المحاكمة، في إشارة إلى القضايا التي تعصف به، واليوم الصغار الذين حوله هم من يدير الأمور، لكن أيضا حتى حلفاء نتنياهو كما يبدو على رأسهم بن كفير غير واثقين في الرجل، لا سيما وأنهم يعرفون أنه ضحى بالكثير من السياسيين في الكيان في سبيل مصالحه الشخصية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى إجباره على انتخاب رئيس كنيسة مؤقت من الليكود، وذلك لكي يضمنوا إقرار التشريعات والقوانين التي يريدونها حتى قبل تشكيل الحكومة، وذلك خوفاً من أن يتنصل الرجل من شروطهم بعد أن تحصل الحكومة على الثقة ويصبح هو في مأمن، حتى لو انفضت بعد أشهر سيظل على رأسها إلى حين إجراء انتخابات جديدة. طيب أعود إليك دكتور أستاذ، يعني شنو دكتور هذا؟ طيب أعود إليك ثانية أستاذ ربيع غصن، برأيك هل الخوف من نتنياهو من قبل اليمين المتطرف سيدفعهم للتخلي عنها في مرحلة ما مثلا؟
أعتقد أن الكيان الصهيوني بات في أزمة، وهذه الأزمة متوالدة، يعني ليس لها حل، وبالتالي الانقسام الأيديولوجي والسياسي الحاد في فلسطين المحتلة قد انطلق بشكل مستدام ولم يتوقف، لأن ما يتفق عليه الصهاينة اليوم لا يستطيعون تحقيقه. فمسألة الوجود الإسرائيلي كدولة مغتصبة لفلسطين باتت على المحك، ولأن الكيان الصهيوني بات اليوم يفتقد إلى النخبة الاستراتيجية التي تستطيع الانتقال بالكيان الصهيوني في هذه المرحلة الحساسة إلى شاطئ الأمان، باتت مفقودة. وهذا الكلام هو كلام الشرق والغرب، وبالتالي اليوم الجميع يخاف من الجميع في فلسطين المحتلة، ومسألة إسرائيل كدولة هي مسألة باتت قاب قوسين أو أدنى للتحلل، بسبب شيء علمي هو كثرة المهددات وقلة وندرة الحلول المتبعة. وبالتالي المقاومة تحاصر فلسطين المحتلة، في الداخل هناك مقاومة، مسألة الضفة باتت متغيرة، الواقع في الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعني ما يسمى عرب 48 باتوا في المتغير، هناك دول إقليمية وأمسك دولية يعني أو أمسك بالوزن الدولي كالجمهورية الإسلامية في إيران باتت مهددا لهذه الدولة، الحراك الشعبي إن كان في العراق أو سوريا أو اليمن بات من مهددات هذه الدولة، الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي والاجتماعي في فلسطين المحتلة بات من المهددات، ولا أعتقد أن هناك حلول. لهذا الجميع يخاف من الجميع.
مستمعينا الأفاضل، المضحك أن حلفاء نتنياهو كل منهم يحتاج إلى تشريع خاص كي يجلس في الحكومة، مثل أرييه دارعي الذي يحتاج إلى تشريع يسمح له بعد إدانته في السابق بقضايا فساد أن يكون وزيرا، وبن غفير المتهم بدعم تنظيمات إرهابية يهودية كي يكون وزيرا للأمن القومي مع صلاحيات واسعة للسيطرة على الشرطة وحرس الحدود، وسام طارش الذي سيكون وزيرا في وزارة الحرب مع صلاحيات تتعلق بالضفة الغربية والاستيطان فيها. الواضح أيضا أن هذه الحكومة ليست حكومة 4 سنوات وأنها ستسقط في الختام، ولذلك حلفاء نتنياهو سيحاول كل منهم أن يحصد ما يريد منها في المرحلة المقبلة، وطبعا بهدف تحسين أوضاعهم في الانتخابات المقبلة. لكن الواقع قد لا يكون كذلك، وقد تكون هذه الحكومة هي التي ستذهب بكيان الاحتلال إلى بعيد، والمقصود إلى مرحلة ما بعد القمة، وهي مرحلة الانحدار التي في العادة تبدأ على يد المتطرفين والغلاة. فهذه الحكومة لن تصطدم مع الفلسطينيين فقط، بل ستصطدم مع العالم الذي بات يبحث عن حلول للأزمات الدولية، وبات منهكا وغير قادر على احتمال أزمات جديدة. وعليه فإن نتنياهو على الأغلب ستكون هذه آخر حكومة يشكلها، لكن مرحلة هامة ليست لمصلحة الكيان سيبدأ التاريخ لها من تسلم حكومة نتنياهو واليمين المتطرف دفة الحكم.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
بقي أن نقول أعزائي الكرام إن ملامح الحكومة التي شكلها بنيامين نتنياهو ليرضي بها الجميع هي في الجوهر، وكما يجمع العديد من المراقبين، هي حكومة يمين إسرائيلي متطرف. لكن نتنياهو حاول من خلال الخطاب الذي ألقاه في الكنيسة أنه لن يكون هناك تغيير في الشكل العلماني للكيان الإسرائيلي، لأنه يعرف حق المعرفة أن هناك معارضة علمانية كبيرة لهذه الحكومة التي أعلن عنها مؤخرا، والتي ولدت من أحضان اليمين، لأنه لا أحد يصدق أن هذه الحكومة هي حكومة علمانية، لأن اليمين المتطرف وعلى سبيل المثال الحريديم يطالبون بعدم توليد الكهرباء يوم السبت، وهذا يعني أن الحكومة ليست فقط حكومة متطرفة، بل إنها حكومة فاشية تريد أن تسيطر على كل شيء، وأن اليهود أنفسهم لا يستطيعون تحمل هذه الحكومة.
ولذلك تعهد بنيامين نتنياهو بأن يبقى توليد الكهرباء مستمرا حتى يوم السبت، وأن لا تكون هناك حكومة إكراه ديني على حد تعبيره. وهذه هي شكل حكومته، هي حكومة ليبرالية من نوعها، عنوانها جمع الفاسدين. الفاسد الأول إيريل درعي، الذي وكما قلنا يحاولون تمرير قانون في الكنيست ليتسلم وزارة المالية، والفاسد الثاني هو بن غفير المتهم بدعم تنظيمات إرهابية يهودية كي يكون وزيرا للأمن القومي مع صلاحيات واسعة للسيطرة على الشرطة وحرس الحدود. والفاسد الآخر هو سماطرش الذي سيكون وزيرا في وزارة الحرب مع صلاحيات تتعلق بالضفة الغربية والاستيطان فيها. الواضح من خلال كل هذه المعطيات أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون حكومة 4 سنوات، وأنها ستسقط في الختام بسبب كل هذه التناقضات ومفاصل الفساد فيها.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية. شكرا لجميل إصغائكم، وتناولنا فيه موضوع خلافات داخل الائتلاف الحكومي وتخوف اليمين من نتنياهو. وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على طيب متابعتكم، إلى اللقاء.
يا زهرة بالروح جل سمحي أنا أديت يوم، عذرا يا زهرة عايش على خير حبك مذنب وأنا احتاج قربك، عذرا يا زهرة
يا الزكية لا تطرديني لحظة اسمعيني عندي كلام، جمرة بي حبك يا زهرة بس أنا نظرة برد وسلام، آم يا الزكية لا تطرديني لحظة اسمعيني عندي كلام، جمرة بي حبك يا زهرة بس أنا نظرة برد وسلام، زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد زهرة
أعلى شباب
زهرة مدد
زهرة مدد
ينبابك اليوم واقف بس أنا خجلان خايف عني تصدين، ينبابك اليوم واقف بس أنا خجلان خايف
شنو
عني تصدين، ما ظن إذا جيت نادم ما ظن إذا جيت نادم، ما أنحسب ليش قادم عني تصدي، كل حياتي بين المجالس وسواد لابس رجل قبول، كل حياتي بين المجالس وسواد لابس رجل قبول، أمنياتي يكثر جنوني ويلقبوني عبد البتول، زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد
يلتعبي وياك
يلتعبي وياك يسوع يلعيشتي وياك حلوة
يلتعبي وياك يسوع يا ملا
يلتعبي وياك يسوع يلعيشتي وياك حلوة، خليني بحماك كل من برع عليك ينعم كل من برع عليك ينعم، أقصد لما الهوف وسعى كل من برع عليك ينعم، أقصد لما الهوف وسعى خليني بحماك، سامي صدري تبقى العلامة اليوم القيامة دمي يسيل وأنا عمري لجلك أسلمة كل الأقدمة أدري قليل، دامي صدري وتبقى العلامة يوم القيامة دمي يسيل و وانا عمري لجلج اسلمى كل الاقد ما ادري قليل زهرة مدى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، من دواعي سرورنا أن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، لنتعرف من خلالها على شخصية نسائية أخرى أسهمت في بناء بلدها وتطوره. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يعتبر الحجاب من بين أكثر القضايا إثارة للتحديات، وخاصة الحجاب الإسلامي الذي ينظر إليه نظرات مختلفة حسب المجتمعات، إلى جانب نقاط جذبه وقوته. ومن خلال نظرة تحليلية إلى تاريخ المرأة في المجتمع الإيراني، يتبين لنا أن الشعب الإيراني كان يتمتع دوما على مدى التاريخ بثقافة غنية وراسخة، وأنه كان ملتزما برعاية اللباس الظاهري ونوع الملابس المتناسبة مع ثقافته، بحيث إن اختيار الزي المناسب جسد هو أيضا مكانتهم الاجتماعية ومعاييرهم وقيمهم الثقافية.
نعم، وتعد المحافظة على اللباس بالنسبة إلى النساء والالتزام به واختيار الزي المناسب من جملة المكونات الثقافية التي ينبغي على كل أمة أن تسعى من أجل المحافظة عليها، لأنها تجسد القيم الاجتماعية والثقافية لذلك المجتمع. ولقد قبلت المرأة الإيرانية بدورها بعد اعتناق الإسلام باعتباره دينا يضمن السعادة للبشرية بالحجاب الإسلامي، وناضلت وقدمت التضحيات من أجل المحافظة عليه في تاريخ إيران المعاصر في مقابل المؤامرات من مثل خلع الحجاب، لأنها ترى أن الحجاب هو أمر فطري يؤدي إلى المحافظة على عفة المرأة المسلمة وشخصيتها.
وبالطبع فإن التأثيرات الإيجابية للحجاب ليست ذات طابع نظري، بل ثبت من الناحية العلمية أيضا أن الحجاب يرفع من مستوى كفاءة المرأة وقدراتها وسلامتها الفكرية. والآن فإن المرأة المحجبة في إيران لا تواجه مشكلة في تولي مسؤولية الأدوار الاجتماعية المختلفة، وهي حاضرة بشكل فاعل وإيجابي في المجتمع بفضل الاستقرار والأمن الناجمين عن الالتزام بالحجاب. فالمرأة الإيرانية تؤدي اليوم أدوارا بارزة في المجالات الإدارية والعلمية والطبية والرياضية، وتعتبر السيدة كبرى غياثي من ضمن هؤلاء السيدات الإيرانيات. تقول هذه السيدة وهي تقدم نفسها:
أنا كبرى غياثي، أحمل شهادة الليسانس في الرياضة والدبلوم في علوم القرآن. كنت منذ عام 1995 أعمل كرياضية ومدربة رماية ونائبة رئيس اتحاد الرماية على مستوى المحافظة ورعاية الفريق وحكم دولي ورعاية ومدربة للرياضيين المعاقين في فرع الرماية. ليس لي عمل ثابت ورسمي، ولكنني أعمل كناشطة اجتماعية وثقافية. كنت معلمة في السابق، ولكن ولأن زوجي معاق بسبب الحرب المفروضة وكان في غيبوبة لفترة طويلة، فقد اضطررت لأن أترك عملي، كما كنت مسؤولة عن اتحاد الرماية في محافظة إيلام. وفي الوقت الحالي أقوم بتدريب اليافعين والشباب في محافظتي كمدربة كي يكون بمقدورهم رفع راية الجمهورية الإسلامية خفاقة بين الأوساط الدولية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونتعرف من خلال هذا البرنامج على شخصية نسائية أخرى أسهمت في بناء بلدها وتطوره، السيدة كبرى غياثي.
مستمعينا الأحبة، ولدت السيدة كبرى غياثي في أسرة دينية في مدينة إيلام، وكانت تشارك في النشاطات الثورية منذ طفولتها إلى جانب والدتها أو تحت إشراف إخوتها، وذلك بسبب كفاح الأسرة ضد النظام الشاهنشاهي. ومع تفجر الثورة الإسلامية كان لها حضور فاعل، وبدأت نشاطاتها في قوات التعبئة مع عدد من النساء التعبويات، وهي تعرب قائلة في هذا المجال: عندما تزوجت كنت أمارس النشاط الثوري والتعبوي في أوائل الثورة، وأنا أرتدي عباءتي بين القرى الحارة والمحرومة من الماء والكهرباء في منطقة دهلوران، ولم أكن في إيلام لفترة، وحينما عدت إليها فيما بعد كنت أول امرأة تكلفت بالتدريب العسكري للنساء، ووصلت هذا العمل ولكن الحرب كانت قد انتهت. كنت معلمة وكنت أحب أن أواصل التدريب على الرماية، حتى سمعت أن بإمكاني أن أبدأ التدريب على الرماية في إيلام. وفي عام 1992 افتتحنا الدورات للنساء في إيلام، وقد بذلت الكثير من الجهد في هذا المجال. ورغم أن زوجي كان معاقا ومريضا بحاجة إلى رعاية، وكنت أتحمل مسؤولية طفلين، ولكنني اجتزت مع ذلك مراحل رياضة الرماية حتى تم تقديمي من قبل اتحاد الرماية واتحاد المعاقين كمدربة للمنتخب الوطني.
مستمعينا الكرام، ترى السيدة كبرى غياثي أن الحجاب هو زينتها وتفتخر به رغم مسؤولياتها العديدة وحضورها في الأوساط الرياضية العالمية، وهي تحدثنا قائلة في هذا المجال:
أرى أن من الواجب أولا الإيمان بالحجاب، فالحجاب لدى شخص ما يشبه إلى حد كبير الشجرة المنيعة التي يجب أن تكون قوية من حيث الجذور. وأنا نفسي نشأت في أسرة محافظة ودينية، وكانت أسرتي قد بينت لي الحجاب حتى اقتنعت به، ولذلك فقد آمنت بهذه القضية من أعماق قلبي وعن قناعة عقلية. وأنا أرى أن الحجاب، وخاصة الحجاب الأفضل، يضفي على المرأة جمالا من نوع خاص، وأنا لست مستعدة أبدا لأن أترك حجابي لا في إيران ولا في خارجها. وقد نشرت صحف بولندا خلال المسابقات الدولية في بولندا صورتي وأنا أرتدي العباءة مع الرياضيين الآخرين، وقد أراني المراسل البولندي الصحيفة واحترمني كثيرا، وكنت في غاية السرور، بل إن الجميع يسألونني دوما خلال المسابقات الدولية عن حجابي وهل يعيقني وأنا أمارس الرياضة ويمنعني من التطور، وكنت أجيبهم دائما بهدوء وابتسامة تعلو وجهي بأن الحجاب وخاصة العباءة ينشر العفاف والطهر، وهو أفضل هدية وتذكار من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. وقد تغير الرقم القياسي في العالم في الرماية على يد إحدى تلميذاتي في بولندا، وكان ذلك نجاحا كبيرا لي ولبلدي.
نعم مستمعين الكرام، واليوم فإن الخبراء يرون أن الحجاب له علاقة مباشرة بإحساس المرأة بقيمتها الذاتية، والمرأة التي تتمتع بالثقة بالنفس وترى القيمة لنفسها لا تشعر بالحقارة ولا تعمد إلى لفت أنظار الرجال الأجانب إليها. ومن وجهة نظر علماء النفس، فإن الشخص حينما يشبع حاجته إلى الاحترام فإنه يشعر بالثقة بالنفس والقيمة ويعتبر وجوده في العالم مفيدا ومؤثرا. ويرى الإسلام أن المرأة كلما كانت ذات وقار ازداد احترام الآخرين لها، فرصانة المرأة ووقارها بحجابها، والحجاب هو النطاق المقدس للمرأة وقلعة استقرارها واطمئنانها، وهو يذكر بمكانة المرأة وأهميتها في المجتمع.
أيها الأحبة، كل الشكر لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج نساء من إيران.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزعك ونصبر الناس، انت انتبه الله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بلا لا تهمك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرى.